بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم المجموعة الثانية من سلسلة دين ودنيا، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى. قطوف تربوية.
السلام عليكم ورحمة الله. عندي مجموعة رسائل تتعلق كلها، إذا أردت أن أجيب عنها بالتفصيل، تتعلق بتربية الأولاد في أعمار مختلفة، كلها تدور حول الموضوع. فاليوم أولا أحب أن أنبه لنقطة يا إخوان، أنبه الدعاة وأنبه المصلحين. هلأ أعداؤنا انتبهوا إلى هذه المسألة قبلنا، هي التأثير على النساء والأطفال. هي لماذا تم بها أعداء المسلمين؟ هل تلقون يهتمون بالمرأة، يعملون برامج للمرأة، جمعيات لنسائية، شغلات من هالقبيل. لماذا؟ لأن المرأة هي الأم، والأم هي الذي قال الأم مدرسة. هذا ما جاء بصورة خيالية، هذا ما هو خيال، هذه حقيقة. هل المدارس على درجات، في مدارس حضانة يدخل إليها التلميذ الولد الطفل، يعني ما أقول التلميذ، يمكن يدخل إليها بثلاث سنين مثلا، مدارس حضانة، في بعدها مدارس ابتدائية، مدارس متوسطة، ثانوية. طيب قبل الحضانة، السنين الأولى اللي قبل الحضانة، عندما يكون فيها الولد نفسيته مثل العجينة الطرية، مثل الصفحة البيضاء، هل يستطيع الكاتب أن يكتب عليها ما يشاء؟ هذه وين مدرسته؟ هذا الصغير وين مدرسته؟ الأم. الطفل حتى اللي مولود هلأ من أسبوع، هذه ثبتت ببحوث الآن جديدة، يستطيع أن يميز أمه. لما عندما يقترب من أمه، ربنا وضع يعني السرار في الكون عجيبة، إذا ضمته إليها كان عم يبكي يسكت، تجي وحدة تانية غريبة تضمه إلي تحتضنه ما يسكت، نين عرف؟ عرف أن هذه هي أمه. ولذلك اعتنوا أعداؤنا بالنساء والأطفال، الأطفال أخذوا الصغار. واليوم قلت لكم من قبل حلقات معدودة أنه الفتن اللي أثارها أعداؤنا لا سيما اليهود، كل مصيبة في الدنيا سببها إبليس واليهود، كل سبب إبليس واليهود، الشيوعية اليهود، الرأسمالية مفاسدها من عند اليهود، الفساد في الأرض والتحلل شيء من اليهود، وكل اليهود هدول بلاء البشر والعياذ بالله، بلاء البشر. بتقول كيف إذا الآن ربنا يمد لهم؟ ولك يمد ربنا للظالم. الأوارد أنه في آخر الزمان الرسول خبر بهذا، بدها تصير حرب بيننا وبين اليهود، وتكون العاقبة لنا عليهم. طيب اليهود كانوا، انتبهوا لهالنقطة، ولك والله ما عم ننتبه نحن إلى ما يفهم من الأحاديث. هلا كان اليهود متفرقين، شوي قاعدين في روسيا وشوي في ألمانيا وشوي هنا وشوي هناك، كيف نقاتلهم؟ لا يمكن المقاتلة صيغة مفاعلة من اثنين، يعني هاد يقتل وهاد يقتل، فلا يكون قتال، ما تكون مقاتلة إلا بين كتلتين، بين دولتين، بين جيشين. فلولا أن كانت لهم دولة وكان لهم جيش، كيف نقاتلهم؟ ما في أمامنا أحد. فهذه ربنا يمكن عملها. هل تصدقوا أقول لكم شيئا عجيبا؟ لما كانوا عم ينتخبون رئيسا لهم، في هذا بيغن، هذا واحد آخر، أنا كنت أتمنى بيني وبين نفسي أنه يطلع هذا بيغن. ليش؟ لأنه أحمق، أحمق، مغرور، مجنون. فلو طلع واحد عاقل كلهم أعداء، لكن العدو العاقل أخطر. هلا هذا بحماقته، ولك أثار الدنيا بالعمل اللي عملوه في بيروت والضرب هذا، حتى حلفاؤهم وشركاؤهم في الكفر من الدول هاي الأوروبية وانقلب عليهم كثير منهم، حتى بعض اليهود محبا بنا، لك ما بيحبوننا، لا يمكن أن، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. الله قال أنه ما يرضون، فاللي بيقول لا بدنا نرضيهم هذا بيكون ما هو فاهم. ربنا بيقول ولن، لن تفيد هذه النفي للمستقبل كله حتى تتبع ملتهم. فإذا علينا أن نهتم بالأطفال. قلت لكم أنه ما وقع الآن هنا ووقع في بلاد كثيرة جعل آلافا مؤلفة، آلاف، مئات الآلاف ربما من الأطفال ما لهم أحد. عم تجي الآن جمعيات وهيئات ظاهرها إنساني وحقيقتها تبشيري، يأخذون هالأولاد ليربوهم كما يريدون. أين أغنياء المسلمين؟ أين عقلاء المسلمين؟ أين الجمعيات الإسلامية؟ هي لازم تأخذهم وتعتني بهم، ما تتركهم لهم. هذا واقع في قالولي بأندونيسيا، وواقع الآن في لبنان. هلأ في الجرائد يكتب، هذه واحدة أخذت جائزة نوبل اسمها الأم تيريز ولا ما بعرف شو، واحدة عجوز، هذه عم تأخذهم هيك لله وللإنسانية، ليظن هذا والله بده مارستان. ما تأخذهم إلا لتجعل منهم نصارى، وهي تعمل أشياء توافق عقيدتها وتوافق مبدأها. بالنسبة لها عاملة عمل طيب جدا. بالنسبة إليها لماذا نحن ونحن أصحاب الحق ما نعمل هذا؟ ولكن انتبهوا يا إخوان، على الطفل الصغير كل ما يلقى إليه يتقبله، ما عنده ميزان يفكر فيه. ما قلت لكم قصة طريفة أثناء أحاديث العيد لما كان لي صغرى بناتي الآن لها أولاد وكبيرة، كانت صغيرة هنا لما جئت المملكة من 20 سنة عم تقرأ القرآن، أخطأت لك يا بنتي خطأ، ما رضيت تسمع مني. بعدين لما ضايقتها احتدت، هي صغيرة، قالت لي أنت بتعرف أكثر ولا الأبلة؟ لا الأبلة طبعا، يعني عندي هذه الأبلة في نظرها تعرف أكثر من كل شيء. فعندما يأخذون الأطفال ما يلقيه إليهم معلموهم ومعلماتهم، ما تستطيعون أن تنتزعوه من نفوسهم. فانتبهوا من الآن يا إخوان. هل يوم فتنة خلق القرآن، شوف النقطة العجيبة، المعتصم طبعا الذين يقولون بخلق القرآن ما في شك هم يعني في جانب الخطأ ما في جانب الصواب. وأذكرها لأبين لكم أنه انتبهوا لهذا. إيش قال لهم المعتصم؟ المعتصم مشي فيها تبعا لأخيه المأمون. المعتصم ما درس ولا تعلم، كان قوي الجسم بشكل هائل وشي، لكن ما درس. فقال لهم عليكم بأصحاب الكتاتيب، هدول ألزموهم أن يلقنوا الطلاب من أولاد من الصغر مسألة خلق القرآن. شفت شلون يمسكوا؟ لأنه أصحاب الكتاتيب عندهم أطفال. هاي النقطة. فاليوم أهل الخير وأهل الشر، العقلاء منهم الذين يريدون نشر دعوتهم، يبدأون بالصغار. الصغار هذه عجينة طرية، إذا كما تصورها تجمد وتبقى على الحالة هذه. فانتبهوا للأولاد. هلا المبشرون إيش عملوا في لبنان؟ فتحوا المدارس، بدأوا بفتح المدارس. لماذا؟ لأن الولد الصغير ما عنده دفاع. هلا عندما تلقي شبهة على رجل كبير أو امرأة كبيرة، لا سيما إذا كانت أو كان من المتعلمين الدارسين، ما تقبل منك رأسا، تناقش فيها وترد عليك. الطفل الصغير ما عنده دفاع. فدعوت إلى قضية ما أدري لماذا نغفل عنها، هي أن ننتبه إلى الصغار. من الصغر ربوهم على الخير. كنت مرة ذاهبا لأدركتني صلاة المغرب في مسجد عندنا في الجسر الأبيض، هذا مكان تتفرع منه الطرق لتوصل إلى أحياء السفح. اللي بروح منكم إلى الشام ثلث دمشق على الجبل، على الجبل في حي الأكراد من هنا وحي الصالحية، هذا أنشأه آل قدامة. يوم آخر يمكن بمناسبة بقولكم عنه. نعم. وفي بعدين حي المهاجرين ثلث الشام. فكنت هنا وجدت أخا من إخواننا، رفيق من أيام الدراسة، عندما يلقى الواحد منا لا سيما مثلي في سن الشيخوخة، عندما يلقى رفيقا من رفاق المدرسة يفرح به، لأن العمر مثل طريق، الطريق هذا يمر على واحة ثم يسلك صحراء، نحن مثلنا مثل جماعة مروا على واحة فيها الماء الجاري وفيها الزهور وفيها الثمار، ثم خرجوا منها وسلكوا الصحراء. إذا رأيت أحدا ممن كان معك بالواحة تفتشه، يعني لعل معه وردة من زهرها تشم، لعل في ثيابه عبقا من عطرها، نسأل عن الماضي شيء. فقعت أسأله، شك أعرف أن له ولدا صغيرا، كان صغيرا جدا، عندما كنا نجتمع سألت عنه فشكى وقال هذا أتعبني وكره إلي العيش، قال صاحب جماعة من الأشرار وترك الصلاة وعمل كذا وكذا، مع أن هذا الرجل الذي أكلمه من الدعاة الذين يدعون إلى الله ويهتمون بتعليم الناس وشي. والله نحن في الأثناء قلت يوم حدثت بها في العيد في الرأي، قلت ما هي قصة مركبة، لا، وإنما واقع أسودها. جاء رفيق تاني ومعه ولدان لصلاة المغرب، فكانت أقيمت الصلاة، سلمنا بالإشارة باليد بعد الصلاة، سألته قال هي أولادي، قلت يا ابني ولد صغير صغير جدا يمكن 6 سنين عمره تصلي، قال نعم أصلي، وترجم كلامه أنه ليش تصلي، قال لك تعجب مني، قال شو أصلي، الله أمرنا أن نصلي، يعني ما بيصلي الله بيحطه في جهنم. سألت أسئلة تبين لي، يأخذ معه إلى المسجد الأول، هون هذه النقطة التي أنبه إليها والتي يقع فيها كثير من الدعاة ومن المعلمين والوعاظ، يهملون أولادهم، بيشتغل بأولاد الناس، والله هذا طيب كتر خيرك، تعلم الناس ترشدهم، لكن لا تهمل أولادك. الأول ما أطيل عليكم، الأول أهمل أولاد ولده فابتعد وصاحب الأشرار، مو عارف مع من يمشي ولده، اشتغل، فما تلهيك الاجتماعات والدروس والمواعظ عن ولدك، هذا مثالك، مثل اللي يفطر في يترك صلاة الفرض ويصلي 100 ركعة من النفل، لك يا عمي تترك يعني الزكاة وتتصدق في بغير نية الزكاة، فتربية أولادك هذه فرض عليك، أنت مسؤول عنها، والدعوة دعوة غير الأولاد هذه فرض كفاية، مطلوبة نعم، لكن ما تهمل من أجلها أولادك. نعم هذا هو الجواب. نعم عندي أجوبة جاءتني، عم يقول يوم الجمعة بتاريخ 20/8 كنت ذكرت قصة، سؤال ورد علي، واحد لزوجتي أخ لا يصلي ونصحه فلم يسمع النصيحة، قال يمنع من دخول داره أو لا. فأكثر الرسائل، هذه رسالة أجودها وأخصرها، يقول فيها مرسلها، قال ذكرتم سؤال الشاب الذي اختلف مع زوجته في دخول شقيقها داره لأنه يتهمه بالفسق، وأن خلافا مو بس عدم الصلاة كمان بالفسق، وبالخلافا حدث بينه وبين الزوجة بسبب ذلك، وأحببتم معرفة آراء المستمعين في هذا الأمر. قال أنا أذكر لكم أن شقيق زوجتي كان لا يصلي تكاسلا، وكان إذا دخل بيتي تنكرت له وقابلته بجفاء، وكانت زوجتي تغضب لهذا التصرف مني، وكاد يسوء الحال بيني وبينها بسببه، ثم بدأت أنصحه وأعظه وأقول له إنك رجل طيب لولا ترك الصلاة، وقد بلغني أخيرا أن الله سبحانه وتعالى هداه وصار مواظبا على الصلاة، والناس طبقات ومعادن، ومنهم من تؤثر في الموعظة، لذلك أرى أن يجرب الشاب هذه الطريقة وأن يستعين بزوجه زوجته لتشاركه في نصح أخيها. الموضوع هذا مهم جدا. شوفوا يا نحن الآن بين أمرين، في عندنا مبدأ إنكار المنكر والأمر بالمعروف. عندنا مبدأ المقاطعة، هذا مبدأ إسلامي، وإن كان استعماله مبدأ المقاطعة خطر جدا، كان يعني خطرا جدا، فينبغي الانتباه له. وعندنا مبدأ الأمر بالدعوة إلى الله بالنصح والإرشاد. فالطريقة، أولا أقول لكم أن أكثر الشبان والشابات، أكثر الناس الذين نراهم ينحرفون عن الدين، وهي بالتجربة رأيت حقيقة، المرأة هل تمشي في البلاد الأخرى، البلاد المنسوبة إلى الإسلام، البلاد المسلمة مو منسوبة للإسلام، بلاد مسلمة بلا شك، تلقى فيها مع ذلك النساء كاشفات. في بعض النساء لما جاءت موضة كشف السيقان كشفنا عن سيقانهن، كشفنا عن شعورهن وعن صدورهن. هل معنى هذا أن كل امرأة كشفت كفرت وخرجت من دين الله وما عاد فيها أمان؟ لا. بعض الناس اليوم نلقى شبابا، هدول الشباب هل يطيلون يعني شعورهم ويتشبهون بالنساء في ملابسهم، وبعضهم لا يتمسك بالدين، هل نقطع الأمل منهم، نيأس من إصلاحهم، نتركهم، نهجرهم من أول أمر؟ لا. أنا الذي جربته، أنا كنت في الأول أعمل هذا، كنت أعمل هذا، كل ما رأيت انحرافا من قريب حتى لي يعني أعرض عنه. ثم بتجارب الأيام وازدياد يعني العلم، وإن كنت إلى الآن والله ما صرت عالما وما جاوزت أن أكون طالب علم صغير، المقدار الذي تعلمته زيادة عن أيام شبابي جعلني أوقن بأن هؤلاء الشباب المنحرفين وهؤلاء البنات المنحرفات في قلوبهم إيمان، في موجود. فإذا استطعنا أن نصل إلى هالنقطة هذه يعني مركز الإيمان في قلوبهم، وأن نوقظ شعلة الإيمان، وضربت لكم مثلا سابقا، نستطيع أن نوفق بإذن الله إلى ردهم إلى الدين. وبهالمناسبة أقول لكم شيئا فيه بشارة لكم وفيه تطمين، اليوم المسلم عليه أن يعرف أحوال المسلمين. في عندي هنا السؤال هلأ بيطلع بين الأوراق، استعجل يعني بالجواب عليه للمناسبة. واحد سألني قال أنت ذهبت إلى الشام، فما الفرق يقول بين المجتمع الشباب السعودي هنا ومجتمع الشباب في دمشق مثلا؟ هذا كان ألقي علي مثل هذا السؤال في محاضرات الجامعة، المحاضرات العامة اللي كنت ألقيتها السنة الماضية. قلت لهم مجتمع الشباب هنا مثل بركة كبيرة بدأت تتعكر، لا بقيت على عذوبتها الأولى، على صفائها الأول الذي كانت عليه المجتمعات الإسلامية في الصدر الأول على عهد أبي بكر وعمر، بالطبع لا، تعكرت ولم يصل فيها العكر إلى حد التلوث. إذن هذه مثل الماء العكر، المجتمع هناك كان عكره في الأيام الأخيرة أكثر، لكن وضعنا مضخة يعني آلة تطهير وتنقية، مصفات تصفي الماء، صار عندنا بهالطرف بركة صغيرة فيها ماء عذب غاية في العذوبة، صافٍ غاية في الصفاء، ما فيه كدر أصلا ولا فيه عكر، وما خرج منه من أوساخ تجمع في جهة أخرى. إذن هناك صار في تميز بين طبقة من الشباب، رأيتها بعد غيبة 5 سنوات عن دمشق. وجد دمشق بتقول ليش عم تحكي عنها؟ أتكلم عنها لأن من ما ينبغي للمسلم أن يعرف أحوال المسلمين في كل بلد. والله هناك في المساجد وفي محاضراتي بالمناسبة أقول عندنا في مكة، بيقولوا طيب أنت عندنا باعتبار أنا مقيم في مكة، تأتي مناسبة أقول لهم هناك وقد لاحظوا ذلك علي، أقول عندنا في مكة كذا وكذا، وأقول لكم هنا عندنا في الشام، وأقول أيضا عندنا في المغرب وفي المشرق وفي الهند، لأن بلاد المسلمين بالنسبة للمسلمين وطن واحد وبلد واحد. أقول لكم بعد غيبة 5 سنوات رأيت البلد مثل أكثر البلاد، التوسع فيها ازداد جدا، مما يلفت النظر كثرة إنشاء المساجد، مساجد جديدة اللي أنشئت بال5 سنوات تزيد يمكن على 30 مسجدا كبيرا، مساجد كبيرة ضخمة جدا. وهذا المهم، ليس المهم الاكتفاء بعمارة الأركان والجدران، بل بعمارة العلم والإيمان، عمارة المساجد. بيّن ربنا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وأثبت مع ذلك للمشركين عمارة المسجد الحرام لما قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. إذن كيف أثبت لهم أنهم عمروا المسجد الحرام؟ ومن جهة تانية قصر، هذه فيها قصر، إنما من أدوات القصر في البلاغة في علم المعاني يعمرها. المراد بالعمارة الأولى عمارة الجدران والأركان والقباب والمآذن، هي يقدر عليها كل أحد، والثانية عمارة العلم والإيمان. فبحمد الله كثرت العمارة المادية، المساجد الضخمة الكبيرة، لكن الشيء الذي يسر وينشرح له القلب، وأنا رأيته والله وأنا أمسح عيوني، يعني أمسح منها دموع الفرح، كلها ممتلئة بالشباب، شباب مو بالشيوخ، بالشباب الصغار، ونوادي مو نوادي، اجتماعات في البيوت ممتلئة بالشابات، الشبان الذين يرجعون إلى الله أفواجا، الشبان الصغار الذين ينشؤون على طاعة الله، على حفظ القرآن، على قراءة علوم الدين، شيء مدهش حقيقة ويبشر بخير. ومثل هذا موجود في مصر، قرأت عنه وسمعت عنه، ومثل هذا موجود في الأردن وقد رأيته، ومثل هذا في أكثر البلاد. فبحمد الله في عودة إلى الدين، هذه كلها قلت بهالمناسبة أنه يا إخوان لا ينبغي أن نيأس من هؤلاء الشباب إذا انحرفوا، هدول نشأوا في الأصل على الإيمان، بذرة الإيمان موجودة في قلوبهم، لكن ينبغي أن نوجد لها الجو المناسب، فانصحوهم بالأسلوب اللين، بالأسلوب المناسب، كلموهم باللغة التي يفهمونها، لا تكلموهم من فوق الأساطيح من على الأرض. أخي واحد اليوم، هلا أنا نازل، كان أخ هذا المخرج الجديد كنت أركب معه، يذكر حديثي يثني علي، قلت يا أخي والله كل المحدثين أعلم مني وأفضل، لكن منهم من يأتي بالأشياء العلمية فيعلو عن مستوى الناس، تعا كلم الناس كما تكلمهم في المجالس، كل واحد يستطيع هذا. فإذا كلمت كل واحد بلسانه، ولك يا إخوان ربنا لم يخلق نفسا مغلقة من كل ناحية، ما في نفس مغلقة توب اشتري إلا بطيخة حبحب، إيش تقولون هذا البطيخ إذا وجدت فيها ثقبا تكون مدودة لا خير فيها، إذا لازم تكون مغلقة. النفس ما هي بطيخة، ما هي حبحب، فيها باب، بس هالباب ينبغي أن تفتش عليه في نفس الباب الذي تدخل منه إليها الإقناع العقلي. في واحد إذا أقنعته وأقمت له الأدلة العقلية يمشي معك، واحد تكلمه بالعاطفة حاكي بالعقل. أكثر النساء اليوم، النساء عندما تكلمهن بالمنطق الجاف، يعني واحد هو مرته بحاكيها بالمنطق، ما يعني غالبا ما تفهم، ولأنه انتقاد هذا المرأة ليس بانتقاد، تفهم بلسان العاطفة أكثر. واحد يفيد فيه معه الترغيب، الترغيب بفوائد دنيوية والترغيب بثواب الله بذكر الجنة، واحد ينفع معه الترهيب والتخويف، كل واحد له طريقة، أما نفس مغلقة تماما فيه. ولذلك لا تقطع الأمل من هؤلاء. والذي يقوله هذا الأخ الذي أجاب بأن أسلوب اللين هو أنفع، وإن كنا أحيانا والله أنا يعني أرى مخالفة كبيرة يضيق صدري منها، مو دائما أستطيع أن أستعمل هالأسلوب اللين، لكن بيكون الخطأ عندئذ مني أنا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة شو هي؟ لك الحكمة، هذا معنى الحكمة. الحكيم من هو؟ هل يقول القول المناسب بالأسلوب المناسب في الوقت المناسب؟ هذا الحكيم، الحكيم هذا. وغير الحكيم هل يقول القول اللي لا يناسب أو يكلم الناس بغير الأسلوب الذي يفهمون به والموعظة الحسنة، مو الموعظة السيئة رأسا. بعد ذلك إذا واحد نصحته فلم ينتصح وجربت معه الأساليب ورأيت، شوفها، رأيت أن اختلاطك به وصداقتك إياه ستجر عليك الوبال في الآخرة، هذا تبتعد عنه. وهذا صار مثل المريض المصاب. إذا واحد مريض أصيب بمرض معدي، بالأول نتخذ أسباب الوقاية، عندما يصاب خلاص بدي بعد عنه، ما يلزمني عقل ولا نقل أني روح أنا أقترب منه حتى أصاب أنا بالمرض، هو لا يشفى وأنا أتأذى. نعم، هاي طالبة من مكة، قال المدرسات والمدرسين يطلبوا من التلاميذ أن يحفظوا ما في الكتاب المدرسي ويضعوا في واقعة الإجابة بدون تغيير شيء. يعني تدعي هذه أن بعض المدرسين والمدرسات يريدون من التلاميذ ومن التلميذات أن هالكرة هذه اللي حاطينها نحملها بين أكتافنا في وسط مخ، هي الله خلق وسطها مخ، أن نخرج هذا المخ هذا الدماغ ونضع بدلا منه آلة تسجيل مثل هالآلة هي اللي حاطة قدامي هي الصغيرة، منحط هدولك بريد، نحط آلة تسجيل، بيلقي المدرس، منكبس الزر هذا فتسجل ما يقوله المدرس، بيجي الامتحان نكبس الزر الثاني فيعاد ما سجل فيها، بيطلع التلميذ من الامتحان بيكبس هذا الزر الأحمر ومدري شو فيمحى كل ما درسه، هيك بدنا؟ لا. فالمدرس الذي يطلب من التلميذ أن يحفظ ما في الكتاب وأن يأتي به يوم الامتحان بلا تغيير هذا ليس بمدرس، والتلميذ الذي يفعل هذا ما تعلم شيئا. ينبغي أن يكون للتلميذ أن يتلقى بعقله لا بذاكرته وحدها، لأنه في حتى الذاكرة ما تخلو من عقل، هذه ممكن نسميها الحافظة. الذاكرة أيضا يدخل فيها عنصر الإدراك، الإدراك عنصر من الذاكرة، وإلا اليوم في حالات كثيرة مو مجرد إعادة الماضي يسمى تذكرا، هذا بحث بعلم النفس، هذا يريد إذا كان في شيء اسمه الحافظة فقط لا. فالطريقة هذه مرفوضة تماما، مرفوضة من التلميذ الذي يعمد إليها ويظن بأن النجاح في الامتحان يكون بأن يحفظ كل ما في الكتاب، ومرفوضة من المدرس الذي يفرض يوجب ذلك على طلابه. لا، المدرس لازم يفهم التلميذ، والتلميذ بعد أن يفهم يكتب يوم الامتحان، مو يكتب الشيء اللي حفظه فقط. حتى أعود لمسألة كنت قلت في الماضي، لك في أشياء ما في ضرورة لحفظها، ما في ضرورة لحفظها أصلا، مشان إيش نحفظها؟ في أمور كتير اليوم، ليش أحفظ أنا مثلا عدد أنهار، أسماء وعدد أنهار البلد الفلاني وعلو الجبال هل فيه وعدد، مشان إيش؟ شو الفائدة منها يا إخوان؟ قولوا لي بس ما الفائدة؟ طيب في شيء من زمان هذا كنت قلته، هلأ الأستاذ إذا جاء يوم الدرس فتح الكتاب ونظر فيه وشرح الدرس للتلاميذ، منقول له الله يعطيك العافية. إذا جاء التلميذ فاقتدى به يوم الامتحان فتح الكتاب وأخذ منه، نمسكه من عنقه ونقيم الدنيا عليه ونقول له غششت بالامتحان، ونعقد اللجال لمعاقبته. ولك أخي ليه؟ من الذي حرم على التلميذ ما أحل للأستاذ؟ المفروض أن الأستاذ أوسع علما، والذي يطلب منه أكثر مما يطلب من التلميذ. سمحنا له يفتح الكتاب، في شيء ليش أحفظه؟ طيب هل يطلب مني أن أحفظ القاموس؟ شيخنا الشيخ عبد القادر المبارك أبو أخينا الأستاذ محمد كان يحفظ القاموس. الشناكطة أهل موريتانيا كانوا يحفظون القاموس وغيره، لكن ما هو واجب؟ طيب هلأ هذا موظف الهاتف تسأله فلان الفلاني رقمه، بيفتح وبيراجعه، هل يأتي أحد فيقول يجب على من يعين يعني في مركز الهاتف سنتراليست هذا أنه يحفظ دليل الهاتف كله؟ ليش يحفظه موجود أمامه؟ لماذا إذا كنت قاضيا أحفظ القانون غيبا؟ القانون موجود في السوق ثمنه 5 ريالات، لماذا أحفظه؟ إذن العلم ليس حفظا، العلم أن تعرف أين تراجع المسألة. نعم في مسائل عامة، في أسس، في أمور لابد من حفظها، مو معناته ما نحفظ شيء أبدا، لا، في أمور لابد من أن تحفظ. لا أريد من التلاميذ أن يفهموا عني خطأ ويقولوا ما عدنا نحفظ. إذا واقف في الصلاة وحافظ الفاتحة والسورة بيقول أنه الطنطاوي قال لا نحفظ شيء، لا يا عمي، في شيء بدك تحفظه، ما تصح به عبادته، ينبغي أن يحفظ الأحكام، أنه أثناء الصلاة ما راح يروح يفتح الكتاب ويراجع، بده يحفظها، جدول الضرب بده يحفظه، في مسائل أسس عامة يحفظها. كل علم من العلوم له أسس وقواعد، لكن أقصد التفريعات، هالفروع هذه لا ينبغي أن نحفظها. نعم، فضلا عن أن نلزم الطلاب بها. نعم،
هذه رسالة من مدرسة ما كتبت اسمها، يبدو عليها أنها ذات فهم وذات علم، تقول إنها سألت تلميذاتها هذا السؤال دائما يتردد، ما يمل منه المدرسون ولا يسأمون إعادته وتكراره، إنه ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ والله أنا يمكن سئلت هذا السؤال أثناء حياتي المدرسية الله أعلم كم مرة. مرة أردت أن أكون طبيبا لكن ما صرت طبيب، ومرة أردت أن أكون مهندسا ما صرت مهندس، ومرة أردت أن أكون قائدا حربيا، يعني كل مرة كنت أتخيل شيئا وأقدره وأقدر أنني سأسلك هذا الطريق، ثم لم يكن إلا ما قدره الله علي. ومن قرأ ذكرياتي هذه طبع منها إلى الآن 6 أجزاء و4 معدل الطبع، وأسأل الله أن يوفق إلى إتمامها، والغريب أني كل أكتبها من ذاكرتي بعد أن كلت الذاكرة وشاخت وضعفت ولم يبق فيها منها إلا القليل، هل الحمد لله كتبت هذا كله، والفضل فيه لله ثم لأخينا زهير الأيوبي، فإذا لقيتموه فأبلغوه أني أشكره، هو اللي اقترح علي لما كان يشرف على مجلة المسلمون أن أكتب هذه الذكريات، فتمنعت وهربت ويعني تملصت، فما تخلصت لما بدأت بها يسر الله ومشيت فيها. نعم، أرجع إلى رسالة المدرسة، قال الشيء العجيب أن أكثر الطالبات أردنا أن تكون لهن مهنة، أن واحدة بتشتغل طبيبة وأخرى ما أدري ماذا، ولم تختر إلا القليل منهن القيام بالواجب الأصلي، العمل الأصلي الذي خلق الله المرأة له، وهو أن تكون أماً وأن تكون ربة بيت، أن تكون زوجة صالحة وأن تكون أما صالحة، هذا العمل الأول، وهذا ما يمنع أن تكون عالمة. لا تظن أنني أدعو المرأة إلى الجهل والبعد، مدارس البنات لابد منها على أن تخلو من المفاسد، على أن تخلو من الاختلاط. في بعض البلاد قلدنا غيرنا في شر ما يعملون، وهو بعض البلاد صرنا نأتي بشباب ليدرسوا البنات الشابات، ونأتي أفظع منها، هي وقعت في بعض البلاد العربية، نأتي بشابات صغيرات ليدرسنا الشبان، فتصوروا ماذا يكون بين هذا المدرس أو المدرسة وبين تلميذات المدرس وتلاميذ المدرسة. يعني الله عز وجل حاصل، ما بدي غير الموضوع. فهذا خطر. وما ينشره بعض الناس أن المرأة نصف المجتمع، لا يجوز أن تتعطل كفاءاتها، أن هذه الطاقة نحن نعطلها. ولك من قال لكم أننا نعطلها؟ ولك يا من يفكرون بأصابع أقدامهم لا برؤوسهم، نشروا أنه أول امرأة ساقت سيارة حافلة باص، يعني كبير، يفتخرون بهذا، يفتخرون. هل تريدون أن تصير المرأة عندنا كما هي في أوروبا وفي أمريكا؟ ولك في أمريكا إذا بلغت البنت صار عمرها 16 أو 17 سنة، أبوها يقول لها أنا ما عدت مكلفا بالإنفاق عليك، اذهبي فاشتغلي أنت وأنفقي على نفسك، يطردها من الدار. ما تصدقون أنتم هذا؟ تحسبونه خيالا وهو واقع، هذا الواقع. شو بتشتغل؟ العرب بيقولوا تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، هي تأكل بهما وبغيرهما. لا رقيب داخلي من دين مغروس بالنفوس وإيمان يدفعها إلى مراقبة الله، ولا رقيب من المجتمع، لأن المجتمع لم يعد عندهم مو عندنا. نحن بحمد الله لا نزال على خير كبير. هل بعض النساء هنا جمعيات نسائية وغيرها، والعندي هذه كتبت فيها كثيرا وقلت كثيرا، يظنون بأن المرأة الأوروبية أو الأمريكية أحسن حالا، وأنها طليقة وأنها حرة، يغترون بأنه بيطلع الخطيب بيقول سيداتي وسادتي، قدم السيدات، إذا أراد أن يدخل هو وزوجته يدخلها قبله أولا، بيفتح لها باب السيارة ثم يأكل مالها، لأن القانون يجعل له للزوج سلطانا، بعض السلطان على مال زوجته. الإسلام يحفظ لها من الحقوق ما لا تحفظ هذه القوانين كلها.
نعم، هذه رسالة من طالبة، واسمها مكتوب هنا، شكوى من مدرسات. فرأيت من الأولى ما قالت لي أقرأ الاسم، فوجدت أنفع لها ألا أقرأ الاسم، ربما يعني تتألم المدرسة التي تشكو منها فتنتقم منها، ما أريد. نعم، هذه قال طالبة في المدرسة الثانوية في البلد اللي تعينها. ثاني علمي، المدرسات في المدرسة يلبسون الزي المخالف، ولك صاروا رجال مو يلبسون، يلبسنا. طالبة انت بالمدرسة الثانوية صف ثاني، ما تفرقين بين المذكر والمؤنث؟ الله يرضى عنك يا بنتي. نعم، يلبسنا الزي المخالف ثم يقولون، أي يقولنا للطالبات ممنوع هذا وهم يرتدون، وكل عملتهم رجال. في الشتاء نلبس الملابس الصوفية منها ما هو فوق ثوب. حصل الخلاصة أنه المدرسات يأمرن الطالبات بشيء ويعملن غيره. هذا سبب كبير من أسباب فشل الموعظة وعدم تأثيرها، هذه في المدرسات وفي المدرسين وفي الخطباء، خطباء الجوامع. أنا كنت خطيبا أخطب متطوعا، مو خطيب رسمي طبعا، لي عمل آخر، بيجي يوم الجمعة بطلع بقول للناس أنه راقبوا الله ولا تغفلوا عنه، أنا كذاب ما براقب الله وأغفل عنه، كيف يستمع مني الناس؟ يعني إذا أمرتهم بشيء وهم يعلمون أنني لا أعمله. ولذلك الأب اليوم اللي ينصح ولده يا ابني حافظ على الصلاة، والأب لا يصلي. أم تقول لبنتها يا بنتي لا تكذبي، وهي تكذب على زوجها، والبنت تسمعه، لك كيف تتعظ بكلامها؟ الفعل أبلغ من القول، والأسوة أبلغ من الموعظة الشفهية. ولذلك المطلوب مني أنا قبل غيري، مني أنا إذا جئت هنا أعظ الناس، لا يجوز لي أن أمرهم بشيء ثم أعمل غيره، ما يستمعوا مني. مع ذلك إذا أنا قلت للناس شوفوا، بدي أنظر للناحية من المسألة من كل نواحيها، إذا أمرت بخير وأنا ما عملته، هل هذا عذر لهم لألا يعملوا به؟ لا. لأنه عليهم أن يأخذوا الصحيح من قولي ويتركوا الباطل من فعلي. لو هلا ماشي أنا بسيارة وأمامي جسر والجسر مبين خرب معطل، قلت لهم شوفوا يا إخوان، وهي الحكومة حاطة لوحة أنه ممنوع المرور على الجسر، لا تمروا، هذي بمر بيسقط فيه. واقتنعوا بكلامي ورأوا اللوحة وأنا مشيت فوق الجسر وسقط، هل يكون هذا عذرا لهم ليمشوا ورائي؟ يقولوا ليش هو مشي بمشي؟ لا، استمعوا أنتوا الصحيح من كلامي. فإذا عندنا صار للمسألة صار لها صارت مسألتين، أولا ألا يخالف الواعظ قوله بفعله، وإلا يحتج من يستمع الوعظ بالفعل المخطئ ليترك الصواب الذي يدعو إليه. نعم هذا. بعدين سؤال آخر من البنت، قال يوجد شيء آخر أريد أن أقوله. قال الرياسة تحضر مدرسات غير متخصصات بالمادة التي يدرسنها، ولا تستطيع المدرسة أن تفهم الطالبات وتعد وفي علامات اليومية تضع العلامات على الحصر. الشكوى الثانية أنه بعض المدرسات ما عندهم كفاية علمية. قلت لكم قبل الآن أنه ذهبت مرة من سنين إلى معهد المعلمين هنا، فسألني الطلاب الذين هم على وشك التخرج أنه كيف يكون الواحد منهم معلما ناجحا. قلت لهم أنا لا عندي اختصاص بالتربية ولا درستها، لكن أنا مدرس من سنة 1345 كما قلت لكم، وين يعني، وكنت طالبا درست وأنا طالب. فالتجربة الطويلة هذه علمت بالابتدائي ومن دونه، وعلمت في المتوسطة والثانوية والجامعة وأقسام التخصص بالجامعة، وعلمت مشايخ وعلمت في مدارس دينية وعلمت بنات وعلمت، عندي صار خبرة. فثلاث أمور تجعل المدرس ناجحا. أول شيء أن يكون قويا في المادة التي يدرسها، مو واحد، في بعض المدرسين ما عنده مادة يحفظ الكتاب، كتاب التلاميذ يحفظه بالليل ليعيده في النهار، ما عنده إلا هالبضاعة. فإذا سألوه سؤالا إما أن يقول لهم السؤال ممنوع، أو أن يسكتهم، أو أن يهرب من السؤال. لا، أول شرط أن يكون قويا في مادته. كيف يصير قويا في مادته؟ بألا يقتصر على ما تعلمه في الجامعة، كما قلت لكم بالرأي هنا من قريب بأحاديث عطلة الربيع هي، وتكلمت عن المطالعة كلاما مطولا. ينبغي أن يستمر في المطالعة وفي التحصيل، لا يزال المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه علم فقد جاهل. الثانية أن يكون عادلا، يعدل بين الطلاب، لا يقدم واحدا على الآخر لماله ولا لوجاهة أبيه ولا لجماله ولا لشكله ولا لقرابته به ولا لصداقته مع أهله، لا، أن يكون عادلا. إذا أحس الطلاب أن هذا المدرس عادل لا يمشي في طريق الباطل يحترمونه. الثالثة أن يكون طبيعيا. شو معنى الطبيعي؟ يعني ما يهول الأمور. ليش الناس يتكلمون عن المعلمين من أيام الجاحظ ومن بعدهم؟ نعم هذا البحث. نعم هذا ح عين ميم ياء، شو بقي كل حروف الأبجدية حط الياء. قال أنا طالب ولكن عندي تفكير في أمور كثيرة، منها أنني إذا ذهبت إلى المدرسة قال يشرح المدرس الدرس وأنا عقلي خارج الفصل، فماذا أصنع؟ هل تصنع وترجع عقلك للفصل يا أخي؟ الله يخليك، يعني تنظر الأمور التي ذهب عقلك إليها ليفكر فيها في الصف، هي تزيلها. كيف تزيلها؟ أولا إذا كان هي لها أسباب معينة، سبب معين، أمر فكرت فيه، تزيل هذا الأمر. إذا صارت عادة هذه عالجها علماء النفس، فبتكتب إلى، أنا بعطيك عنوان هلا، أستاذ من أساتذة علم النفس الدكتور عبد الحميد الهاشمي، رئيس قسم هذا علم النفس في كلية التربية، بتكتب له مشكلتك فهو يشرحها لك، عنده برنامج بيشرحها لك ويبين أسباب الشرود، لأنه هذا يقع لكثير من الطلاب وأسبابه متعددة. ولا أستطيع هنا، لا أستطيع أولا لضيق الوقت ولعدم معرفتي بحال السائل، ولأنني لست يعني من المختصين في هذه الناحية.
هذا السؤال أولا أعتذر لأنه تأخر عندي، هذا كاتب أرجو عدم ذكر الاسم ومكتوب برأس الصفحة بخط أحمر، وكنت أغلط وأذكر الاسم، الحمد لله ما ذكرته. تقول أنا فتاة غير سعودية، ويظهر ذلك من موضوع السؤال. موضوع السؤال عن الدراسة في الجامعات المختلطة. هنا بحمد الله ما في اختلاط في الجامعات. الجامعات في البلاد الأخرى، نحن لما أقبلنا على هذه الحضارة الجديدة في أعقاب الحرب الأولى، لما اتصلنا بها الاتصال المباشر كما شرحت ذلك في محاضرة لي مطبوعة موسعة من 6 أو 7 سنين ألقيت في ندوة الشباب العالمية في الرياض، أخذنا منها الضار والنافع، يعني قلدناهم في كل شيء. وهذا كما يقول ابن خلدون، شأن الأضعف مع الأقوى، دائما الضعيف مع القوي يقلد. هلأ الولد يقلد أباه، البنت تقلد أمها، التلميذ يقلد أستاذه، هي شغلة مسلمة. فمما قلدناهم فيه وأخذناه عنهم من العادات السيئة التي لا مبرر لها إطلاقا ولا داعي إليها، الاختلاط في الجامعات. كانوا يحتجون بأن البنات قليلات. أنا لما فتحت كلية الشريعة في الشام سنة 1954 كنت أنا في محكمة النقض، دعيت محاضرا فيها، فانتسب إليها بعض البنات. أنا اعترضت وتناقشت مع الإخوان في مجلس الأساتذة، قلت لهم أنا أعيد الدرس مجانا لهالطالبات الحاضرات. كانوا يشتكون من أن العدد، عدد البنات كان قليلا، فما يستحق، ما تحتمل الموازنة أن ينشأ لهم فصل خاص. اليوم صار عدد الطالبات كبيرا جدا. في سنة من السنوات الماضية بالطبع بلغ عدد طلاب كلية الحقوق في دمشق نحو 30,000، موقع قضية بسيطة. نعم، فاجتمع في السنة الأولى آلاف مؤلفة. فإذا في عندنا البنات العدد الكبير من البنات، لماذا لا نخصص لهن غرفا خاصة وساعات خاصة ومدرسين ومدرسات إذا أمكن فذلك أحسن يدرسن لهن؟ هذه واحدة. اليوم الاختلاط قائم مع الأسف. تقول هذه أنه أكملت الدراسة الثانوية وبتدخل الجامعة، فهل تدخل الجامعات المختلطة؟ والله أنا في أول أمر كنت أعارض أشد المعارضة، يعني من كان في أسرتنا من البنات ومن يستشيرني ويستمع رأيي من الإخوان، أمنع، يعني أمنعه، أمنع من يستمع إلي، ما لي سلطة أمنع غيره من دخول إدخال البنات في الجامعات المختلطة. اليوم كثر عدد الطالبات المتحجبات رغم ما يلقين. اليوم هالرجعة العظيمة المباركة إلى الإسلام، اليوم الشيطان، شيطان الجن، شيخ الشياطين إبليس وأعوانه من شياطين الإنس، سخروا كل قواهم لمحاربة هذه الرجعة الإسلامية ولإيثاء الطالبات المتحجبات الدينات. ومع ذلك فإن أعدادهن كثيرة جدا، والإقبال على الدين والرجوع إليه والتمسك به رغم كل هذه العوائق يزداد. هذه الله وعد بأن يأتي نصر الله وأن يأتي الفتح، هذا الوعد باق على مدى الأيام. العاقبة للتقوى والنتيجة للمسلمين، والظفر لهم بلا شك، هذا وعد من رب العالمين. فازداد اليوم العدد زيادة كبيرة في مصر، آلاف مؤلفة من الطالبات المتحجبات، في الشام كذلك، في الأردن، في العراق، في تونس، في كل البلاد التي نعرفها. فأنا أقول لهذه البنت، إذا كانت هنالك مجموعة كبيرة من البنات المتحجبات يتمنعن بكثرتهن وبتمسكهن بدينهن عن أن تؤثر فيهن هذه الدعايات المحاربة للإسلام ويحتملن الأذى إذا وجد أذى، وربما يدافعن عن أنفسهن باجتماعهن وبأن الحق معهن، ما في مانع إذا دخلت. وإذا كانت يعني الجامعة لتدخل فيها يعني البنات المتحجبات قلة فيها، وربما تتعرض لأذى في دينها أو في أخلاقها، والله إذا كان لابد من أحد الضرين، يعني المضرتين، مضرة خسران الدراسة العالية ومضرة ذهاب الدين أو الخلو، ما يشك عاقل في الدنيا بأنها ترتكب، يرتكب هنا أخف الضرين. وهذا أقوله لمن يذهب للدراسة في البلاد الأجنبية، هنالك يستفيد علما، عندهم علوم طبعا سبقون فيها بلا شك، وعندهم أخلاق حطوا فيها عن دركة البهائم والله ونزلوا عنهم. فلابد أن يقتبس من يذهب إلى تلك البلاد. نعم، هذا علي الشهري، هذا يلفت أنظار الآباء نصيحة ينصحهم بها، أن الآباء غفل أكثرهم عن تدريب أولادهم على الصلاة، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول مروا أبنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. قال للأسف الشديد نلاحظ أنه عندما تقام الصلاة لا نجد إلا فئة قليلة لا تكاد تذكر من الشباب في المسجد، بينما الأغلبية يتسكعون في الشوارع أو يلعبون الكرة. ولذلك قال أرجو حث الآباء على وجوب تعويد أبنائهم على الصلاة. نعم، هذه نصيحة جيدة، وهذا رجل أراد الخير للناس بهالتنبيه. أولا الدين النصيحة، على أن نتواصى، الله وصف المؤمنين وعلمنا أن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر. بمعنى التواصي، هذه صيغة مشاركة، هذا الأول يوصي الثاني والثاني يوصي الأول، يذكر كل واحد أخاه، هذا الأول يوصي الثاني والثاني يوصي الأول، يذكر كل واحد أخاه، يدله على الطريق الذي يرضي الله. ومن أهم هذه الطرق أن نعود الأولاد من الصغار على سلوك طريق العبادة. ورأس العبادات وأكبر أركان الإسلام الخمسة الصلاة. هذا يقول هنا أن الشباب قلة في المساجد، شوف سيكثرون اليوم. هذه كما يقول إخواننا أهل الرياضيات، إذا رسمنا خطا بيانيا ينزل ويصعد ينزل ويصعد. فنحن قبل فترة، قبل 40 سنة أو شيء، قل دخول الشباب للمساجد، واقتصر الأمر أو كاد على الشيوخ الكبار. بعد ذلك صارت هذه الرجعة المباركة إلى الإسلام بين الشباب. اليوم اذهب إلى الأقطار الإسلامية العربية الأخرى في مصر وفي الشام وفي بغداد وفي أكثر البلاد، المساجد ممتلئة بالشباب. فهذه تصل إن شاء الله رجعة إلى هنا. أنت تصل بعد، مثل واحد يصعد إلى رأس الجبل ثم ينزل إلى قرارة الوادي ثم يصعد الجبل المقابل، فهنا لا تزال الحال أحسن، ما وصلنا للقرارة لسفل الوادي، لكن سنصعد بعدها، وسيأتي يوم قريب إن شاء الله تجد فيه المساجد ممتلئة بالشباب. لكن هذا ما يكون بلا عمل، هذا لابد فيه من عمل، لابد فيه من دعوة. على كل مسلم أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، والأمر بالمعروف هذا أحيانا يكون واجبا، يختلف باختلاف وضع الآمر من المأمور. فالأب عليه يعني مسؤول عن أولاده، والمسؤولية هي اللي قررها الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال كلكم راع وكلكم وكل راع مسؤول عن رعيته. ربنا قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
فعلى الأب أن يذكر أولاده بالصلاة. اليوم أنا أعرف كثيرين من الآباء الصالحين المصلين تقام الصلاة وابنه يعني ما ينبهه بيقول له يا ابني تعال وقف إلى جنبي، وأحسن من ذلك أن ينبهه يعني بالقدوة والعمل وبالتنبيه الخفيف، لأنه إذا أمره أمرا فيه شدة أو إجبار يعني بده يتبع الحكمة والسلام. نعم،
هذا قال طالب يشكو، خلاصة شكوى أنه هذا ينظم ويكتب وشي فلا يلقى التشجيع من أحد، فالملكة هذه أحس أنها تموت في نفسه. أنا قديما كتبت في الرسالة، قديم كتير يعني أنت قديم حيصل لي نحو 50 سنة، مقالة عنوانها التشجيع وأثر التشجيع، في واحدة كاتبة إنجليزية نسيت والله اسمها كبيرة السن سألوها في مقابلة صحفية أنه ما الذي يدفعك إلى العمل والإنتاج، قالت التشجيع. التشجيع حتى للكبير ولكتب آلاف مؤلفة من الصفحات، كان عندنا بالشام أستاذنا محمد كرد علي، هذا لأنشأ المجمع العلمي العربي في الشام، هذا أقدم المجامع، هذا أقدم، اليوم عملوا احتفلوا الآن بمرور 50 سنة على مجمع اللغة العربية في القاهرة، هذا أنشئ قبله، هذا أنشئ سنة 1919 من تلك الأيام، ومنشئه والعامل على إنشائه الأستاذ محمد كرد علي، هذا كان يشجع. تصوروا كنا بالصف الثامن، صف ثامن شو يعني؟ صف الثاني المتوسط، ظهر عندنا من الطلاب 4 من إخواننا ينظمون الشعر، أقام لهم حفلة في المجمع العلمي ودعا لها كبار الأدباء والعلماء، وطلعوا بعدين شعراء كبار جدا، أنور العطار رحمة الله عليه، أبو سلمى عبد الكريم الكريمي، كلهم رفاق صفنا رحمة الله عليه، مات جميل سلطان رحمة الله عليه، زكي المحاسني اللي جاء عندكم هنا يدرس في الجامعة كمان ذاب إلى رحمة الله، كلهم ماتوا وأنا سألحق بهم إيش باقي لنا. فأقام لهم حفلة تكريم، يتصوروا أنه صف ثامن، لو تلوت عليكم مو وقت الآن القصيدة التي ألقاها أنور العطار مثلا، أحفظ منها أبياتا عنوانها الشاعر، مطلع خلياه ينح على عذباته ويصغ من دموعه آياته ويردد ألحانه بهدوء مستمدا من العلا نغماته، قصيدة لو قالها شاعر كبير الآن لا كانت عظيمة. نظمها إمتى؟ فلماذا لا يخرج الآن من الطلاب من ينظم؟ في ناس عندهم استعداد في بين الطلاب، ممكن أن يطلع عندكم هنا كل سنة شاعر، في شاعر شاب جديد ما عرفت أقرأ اسمه، مسلم حليت أو شيء، يعني شعر جيد جدا جدا، وصورته تدل على أنه شاب صغير من المدينة المنورة. في هنا بين الطلاب من لو شجع وتنبهت هالملكة هي وغذيت فيه لكان كل سنة بيطلع شاعر، بيطلع كاتب، بيطلع واحد عالم بالرياضيات، لكن هل يصرف عنها أمران، عدم التشجيع من جهة، والأمر الثاني كثرة هالملاهي والشواغل. اليوم عندكم هنا ملكات عظيمة بين الشبان، ملكات أدبية وعلمية وشي تحتاج إلى تشجيع. هلأ قديما أنا لما جئت المملكة أول مرة هنا سنة 1353، وكتبت عنها وحدثتكم عنها في ذكرياتي التي أنشرها، كم واحدا في المملكة كانوا الذين كانوا يكتبون وينظمون؟ كانوا معدودين. اليوم بحمد الله الجرائد ممتلئة بالكتاب هنا، وأساليب جيدة صحيحة أساليب متعددة مختلفة، فتستطيعون. هلأ قديما كان يطلع عندنا في الشام كل سنة شاعر أو كاتب أو واحد بارع في الرياضيات أو في علم من العلوم، الآن لماذا لا يظهر؟ كنت أقول لكم أنه الأستاذ كرد علي أقام حفلة لأربعة شعراء صاروا كلهم شعراء كبارا، عرفتوا أسماءهم بالأمس، ماتوا كلهم، أنور العطار، جميل سلطان، أبو سلمى، عبد الكريم الكرمي، زكي المحاسني، كل واحد له ديوان كبير من الشعر الجيد. هل نضبت المواهب؟ ما نضبت، وإنما نحتاج لشيئين، شيء يعني نطلب وجوده وشيء نطلب عدمه. هل نطلب وجوده التشجيع؟ التشجيع إذا رأيتم بوادر نبوء، أنا قديما قدمت هنا ممكن 15 سنة مشروع قدمته لما كان وزير المعارف معالي الشيخ حسن بن عبد الله آل الشيخ، وكان وكيل وزارة معالي الأستاذ عبد الوهاب عبد الواسع، عنوانه مشروع تأهيل النابغين. ممكن أن تفتشوا عمن عنده استعداد للنبوغ هنا في المملكة وفي غيرها، في عندنا منقطع. والأمر الثاني، هل يحول بين هؤلاء وبين أن النبع هذا أن يتدفق وأن يسيل في سدود؟ ما هي السدود؟ الشواغل. كيف ينصرف اليوم الطالب إلى العلم وإلى الأدب؟ نحن ما كان عندنا بالعطلة الصيفية ماذا نعمل؟ نقرأ، ما عندنا شيء. كان في على عهدنا ونحن صغار بالشام كلها دارين، كان فيها داران للسينما، سينما أولا كانت صامتة ما بتحكي، تطلع هون تعد شابلي شابلي القديمة وتهتز وشي، وبعدين شيء سخيف وما يدخل إليها أحد يحترم نفسه أبدا. ما دخلنا، والله أنا أخذت الشهادة الثانوية وصرت في الجامعة ولا أعرف السينما ولا اشتست وعتبتها، منين أعرفها؟ وما كان في تلفزيون. اليوم في شواغل، في المجلات، مجلات المصورة أنواع منوعة، ومنها مجلات فيها ما يغري الشباب من الصور العارية والأشياء، وفي التلفزيون، وفي هذا الثاني ما عرفته ما اقتنيته ولا عندي هذا الفيديو، في أشياء طيب قللوا منها. متى؟ والاشتغال الزائد بكرة القدم وغيرها، يعني ما عاد طالب ينصرف كما كان قديما إلى المطالعة وإلى الدراسة، شغل عنها. فإذا ينبغي أولا درء المفسدة، ما قلنا درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة، أولا ندفع هذه الشواغل. واحد مريض تداوي مرضه، بعد ذلك تعطيه الدواء المقوي لتكتمل صحته، فأولا ندفع هذه، ثم ندعو الطلاب إلى المطالعة وإلى الاتصال بالأصول الأدبية وإلى آخره. والتشجيع، التشجيع هذا ركن أساسي من أركان النبوغ. نعم،
والسلام عليكم ورحمة الله.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com